بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الاستدلال بآية النبأ في مفهوم الشرط فيها على حجية خبر العادل، لأجل الاستدلال على حجية خبر الواحد في الجملة. وقلنا أنه قد اعترض على الاستدلال بمفهوم الشرط في آية النبأ على حجية خبر الواحد في الجملة بعدة اعتراضات ذكر السيد الشهيد رحمة الله عليه، منها اعتراضين. الاعتراض الأول يقول بأن لا مفهوم للجملة الشرطية في آية النبأ. لماذا؟ لأن الشرط الموجود في هذه الجملة هو شرط مسوق لتحقيق الموضوع. وقد قلنا سابقا في بحث المفاهيم أن الجملة الشرطية التي يكون الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع لا مفهوم لها. لماذا؟ لأننا عليكم السلام ورحمة الله نريد بالمفهوم انتفاء طبيعي الحكم عن الموضوع عند انتفاء قيده، وهذا يستلزم وجود موضوع بغض النظر عن وجود القيد وعدمه، لكي نبحث أنه عند انتفاء القيد يثبت الحكم للموضوع أو لا يثبت. فلا بد من وجود ربط بين الحكم والموضوع وراء ربط الموضوع بالشرط. فإذا كان الشرط هو الذي يحقق الموضوع، حينئذ عند انتفاء الشرط لا موضوع كي يقال بأنه يثبت له الحكم، فيكون انتفاء الحكم بسبب أن لا موضوع له، فيكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وليس أن الحكم قد انتفى عن الموضوع بسبب انتفاء الشرط. فالجملة الشرطية التي يكون الشرط فيها مسوقا لتحقق الموضوع لا مفهوم لها. وقد مثلنا لذلك سابقا بالمثال المعروف: إن رزقت ولدا فاختنه، قلنا لا مفهوم لهذه الجملة الشرطية. لا معنى لأن نقول إن لم ترزق ولدا فلا تختنه. لماذا؟ لأن الشرط هو رزق الولد، والموضوع هو الولد، والموضوع لا وجود له عند انتفاء الشرط لكي نبحث أنه يجب أن يختن أو لا يجب أن يختن، وهذا كله قد مر. وأما تطبيق ذلك في المقام فنقول بأن الشرط في الجملة الشرطية المستفادة من آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، والموضوع هو نبأ الفاسق. وحينئذ إذا لم يأتي الفاسق بالنبأ فلا يوجد موضوع، لأن الشرط هو الذي يحقق الموضوع. بعبارة أخرى، ما هو الشرط في الآية الكريمة؟ مجيء الفاسق بالنبأ. ما هو الموضوع؟ نبأ الفاسق. ما هو الحكم؟ ما هو الجزاء؟ هو وجوب التبين عن نبأ الفاسق. وقلنا أن لا خلاف في مسألة ما هو الجزاء في هذه الجملة، إنما الخلاف في تصوير الشرط والموضوع. فإذا صورنا الشرط بأنه مجيء الفاسق بالنبأ والموضوع هو نبأ الفاسق، فحينئذ نبأ الفاسق لا يحققه إلا مجيء الفاسق به، وعليه يكون مجيء الفاسق مسوقا لتحقيق الموضوع، وما عدم مجيء الفاسق بالنبأ لا يوجد موضوع لكي نبحث أنه عند مجيء الفاسق بالنبأ يجب التبين عن نبأه، وعند عدم مجيء الفاسق بالنبأ لا يجب التبين عن النبأ. فلا مفهوم للآية الكريمة، وبالتالي لا دلالة لها على انتفاء وجوب التبين عند عدم مجيء الفاسق بالنبأ، أي عند مجيء العادل بالنبأ، وبالتالي لا حجية لخبر العادل، لأننا استفدنا حجية خبر العادل من المفهوم، ولا مفهوم في هذه الآية فلا حجية لخبر العادل. هذا هو الاعتراض الأول. وقبل الإجابة عن هذا الاعتراض أريد أن أبين إن هذا الاعتراض ماذا يفيد، ماذا يقول. هذا الاعتراض يقول لا اقتضاء لآية النبأ للمفهوم، لا يوجد مقتضي فيها، بخلاف الاعتراض الثاني. أريد أن أفرق بين الاعتراض الأول والثاني. بعبارة، هذا الاعتراض ينكر أصل وجود المفهوم في الآية الكريمة، لأنها وإن كانت جملة شرطية لكن هذه الجملة الشرطية الشرط فيها مسوق لتحقيق الموضوع، والجملة الشرطية التي يكون الشرط فيها مسوقا لتحقيق الموضوع لا مفهوم لها، فهي لا مقتضي فيها لثبوت المفهوم من الأساس. هذا هو الاعتراض الأول. والجواب عن هذا الاعتراض نقول إن هذا الاعتراض مبني على نحو تصوير في الشرط والموضوع. هذا الاعتراض مبني على أن الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، وأن الموضوع هو نبأ الفاسق، وأن الحكم هو وجوب التبين عن النبأ. طبعا وجوب التبين عن النبأ أو عن نبأ الفاسق لا خلاف فيه، إنما الخلاف في تصوير الشرط والموضوع، وهذا الإشكال مبني على أن الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ والموضوع هو نبأ الفاسق، فيكون الشرط مسوقا لتحقيق الموضوع، لا يتحقق الموضوع إلا عند تحقق الشرط. لكن يمكن تصوير الموضوع والشرط بتصويرين آخرين لا يتأتى عليهما الإشكال، فيوجد خلاف في تصوير الشرط والموضوع على ثلاثة احتمالات. على أحد هذه الاحتمالات يأتي الإشكال المتقدم، لكن على الاحتمالين الآخرين لا يأتي الإشكال المتقدم. الاحتمال الأول أن يكون الشرط مجيء الفاسق بالنبأ، لكن الموضوع هو طبيعي النبأ الأعم من نبأ الفاسق والعادل، فيكون مفاد الآية وفقا لهذا الاحتمال النبأ إذا جاء به الفاسق فتبينوا عنه، النبأ إذا جاء به الفاسق فتبينوا عنه، فيكون الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، لكن الموضوع هو طبيعي النبأ الشامل لنبأ العادل ونبأ الفاسق. وهذا ما اختاره الميرزا النائيني كما نقل عنه في فوائد الأصول. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الشرط مجيء الفاسق بالنبأ والموضوع هو نبأ الفاسق، فيكون مفاد الآية بناء على هذا الاحتمال إذا جاءكم الفاسق بنبئه فتبينوا عنه، وهذا الاحتمال هو الذي بني عليه الاعتراض، وهو ما اختاره الشيخ الأنصاري، ولذلك لم يقل بثبوت المفهوم لآية النبأ. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث وهو ما اقترحه صاحب الكفاية وظاهره أنه يتبناه، وإن كان احتمل الاحتمال الأول أيضا. هذا الاحتمال يقول إن الشرط فسق المخبر، والموضوع هو الجائي بالنبأ أي المنبئ أي المخبر. فالشرط فسق المخبر والموضوع هو المخبر، فيكون مفاد الآية وفقا لهذا الاحتمال الذي هو الثالث نبأ المخبر يجب التبين عنه إذا كان الجائي به فاسقا، إذا كان المخبر فاسقا. وقلت هذا يبتدئ به صاحب الكفاية الاعتراضات، الرد على الاعتراض الأول، وإن كان هو لا يصيغه بصيغة رد الاعتراض، يضمن العبارة بطريقة كأنه لا يعد هذا الاعتراض اعتراضا ثم ينتقل الاعتراض الثاني فيعده أولا، هو يقول في الأثناء، يعني كيف إن قلت في الأثناء يرد على يعني يذكره كإشكال المقدر. جيد، حينئذ نقول أما على الاحتمال الثالث نبدأ من الأخير، فلا شك في دلالة الآية على المفهوم. لماذا؟ لأن الشرط وفقا لهذا الاحتمال ليس مسوقا لتحقيق الموضوع. لماذا؟ لأن الموضوع هو المخبر والشرط هو فسق المخبر، وفسق المخبر لا يحقق المخبر ويوجده، وإنما هو صفة من صفاته. فالمخبر موجود، تارة يكون عادلا وأخرى يكون فاسقا، وغايتها إذا كان متصفا بصفة الفسق فتبينوا عن نبئه، فحينئذ الشرط هو فسق المخبر والموضوع هو المخبر والشرط ليس محققا أصلا للموضوع، لا مسوقا لتحقيق الموضوع وليس محققا أصلا للموضوع، بحيث يمكن أن يقال أنه محقق للموضوع لكن توجد وسيلة أخرى لتحقيق الموضوع. لا، هذا على هذا الاحتمال الشرط أصلا ليس مسوقا لتحقيق الموضوع، هذا بالنسبة للاحتمال الثالث. وحينئذ بناء على هذا الاحتمال فلا يرد الإشكال الأول، نعم يبقى علينا أن نرد الاعتراض الثاني أو الاعتراضات المتبقية، لأنه قلت توجد عدة اعتراضات ذكر منها السيد الشهيد اعتراضين في مستوى الحلقة الثالثة. وأما على الاحتمال الثاني فلا شك، شنو الاحتمال الثاني؟ أن الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ والموضوع هو نبأ الفاسق، فحينئذ على الاحتمال الثاني لا شك في عدم دلالة الجملة الشرطية في آية النبأ على المفهوم، لأن الشرط على هذا الاحتمال هو مجيء الفاسق بالنبأ والموضوع هو نبأ الفاسق، وحينئذ مجيء الفاسق بالنبأ هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، قبل تحقق الشرط لا يوجد موضوع، مع عدم مجيء الفاسق بالنبأ لا نبأ وفق هذا الاحتمال، وبالتالي لا معنى لأن نبحث هل يثبت وجوب التبين عنه أو لا يجب، فيكون من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع فلا مفهوم. وهذا الاحتمال هو الذي بنى صاحب الاعتراض الاعتراض عليه. وأما على الاحتمال الأول، شنو الاحتمال الأول؟ أن يكون الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ والموضوع هو طبيعي النبأ، فنعم مجيء الفاسق بالنبأ يحقق الموضوع لكنه ليس هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، بل يمكن أن يحقق الموضوع من خلال مجيء العادل به. وقد مر أن الجملة إذا لم يكن الشرط فيها هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع فلا مانع من ثبوت المفهوم لها، لا مشكلة في ثبوت المفهوم لها، لأنه عند انتفاء الشرط يمكن أن يتحقق الموضوع بشرط آخر، وحينئذ يمكن أن نثبت أنه عند انتفاء الشرط هل يثبت الحكم لهذا الموضوع أم لا يثبت الحكم. عند مجيء العادل بالنبأ يحقق النبأ، بعبارة أخرى إن المفهوم ما هو؟ انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء عن الموضوع عند انتفاء الشرط. وهنا ولو انتفى الشرط يمكن أن يتحقق الموضوع من خلال مجيء العادل بالنبأ، فنبحث هل يجب التبين عنه أو لا يجب. بعبارة ثالثة، المفهوم عبارة عن انتفاء الحكم عن موضوعه بانتفاء شرطه، وهذا يقتضي أن يكون للحكم ربط بموضوعه وراء ربطه بشرطه، أو قل ربط بشرطه وراء ربطه بموضوعه. وهنا في الآية وإن كان الشرط محققا للموضوع، لكن بناء على هذا الاحتمال الذي هو الاحتمال الأول، لكن مجيء الفاسق بالنبأ وإن كان يحقق الموضوع لكن يمكن أن يحقق الموضوع بمجيء العادل به، فيكون للحكم بالتبين ربط بشرطه وهو مجيء الفاسق بالنبأ، يعني ينتفي عند انتفائه وراء ربطه بموضوعه، بمعنى أنه يبقى الحكم للموضوع عندما يزول هذا الشرط ويتحقق الموضوع بأمر آخر، فيمكن تصور بقاء الموضوع حتى مع انتفاء الشرط عليكم السلام ورحمة الله، فيثبت للآية المفهوم. هذا الاحتمال الثالث. جيد. سؤال، إن استظهرنا من الآية الكريمة الاحتمال الأول أو الثالث ثبت المفهوم وبالتالي يبطل الاعتراض، وإن لم نستظهر منها شيئا وكانت مجملة أو استظهرنا الاحتمال الثاني لم يثبت المفهوم وبالتالي يبقى الاعتراض. سؤال، ما هو المستظهر عرفا من الآية الكريمة؟ قالوا المستظهر هو الأول. ما هو الأول؟ إن الموضوع هو مجيء الفاسق بالنبأ، إن الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، وإن الموضوع هو طبيعي النبأ، فيكون الشرط وإن كان مسوقا لتحقيق الموضوع لكنه ليس الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع، يمكن أن يتحقق الموضوع بمجيء العادل بالنبأ. هذا هو المستظهر. ما هو الدليل؟ لماذا هذا هو المستظهر؟ لماذا المستظهر هو الاحتمال الأول عرفا؟ لماذا؟ ينقل السيد الهاشمي حفظه الله في الهامش في الجزء الرابع أنه سأل السيد الصدر بعد الدرس أنه ما هو الذي أدى أوصلك مولاي إلى أن تقول بأن المستظهر هو الأول؟ لماذا المستظهر هو الأول؟ يقول أجاب السيد بأن الآية ماذا قالت؟ قالت إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طبعا التوضيحات مني مو نص العبارة. يقول هنا يوجد ضمير مستتر أو محذوف وجوبا تقديره فتبينوه. يقول وهذا الضمير هنا مطلق، يعني فتبينوا نبأ العادل يعني مطلق يعني طبيعي النبأ.
شكون
قدرنا نقول لأنه اطلاق عندنا فتبينوه. تبينوا ماذا؟ تبينوا طبيعي النبأ. بعبارة أخرى مني، الآية قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوه، لم تقل بنبئه فتبينوه، قالت بنبأ فتبينوه، وحينئذ فالضمير المستتر أو المحذوف وجوبا يرجع على طبيعي النبأ. جايب خدمة، خليك من الفكرة، خليك من الفكرة بعد ما نكمل الفكرة. لكن يورد عليه السيد الهاشمي أيضا في الكتاب أنه فتبينوه وإن كان الضمير مطلق، لكن فتبينوه نرجع إلى مرجع الضمير فنرى أن الضمير مطلق أو مقيد، فالضمير يرجع إلى مرجعه، وحينئذ لا بد أن نبحث لفظة بنبأ هل تدل على الإطلاق أو لا تدل. وأيضا التوضيح مني، أيضا لم يقل السيد الهاشمي ذلك. واضح الفكرة؟ بنبئه، لو قالت بنبئه يكون الضمير هنا عائد إلى نبأ الفاسق، لكن كلمة بنبأ، بنبأ هل تعني مطلق النبأ، طبيعي النبأ فيكون الضمير راجع إلى طبيعي النبأ، أو لا لا تعني مطلق النبأ، فحينئذ لا نستطيع أن نقول بأن الضمير يعود إلى مطلق النبأ. والإنصاف إن كلمة بنبأ هنا مجملة، لا ندري هل يراد منها طبيعي النبأ أو نبأ الفاسق خاصة. على كل حال النتيجة التي يصل إليها السيد الصدر في الحلقة الثالثة أن المستظهر هو الاحتمال الأول، وبالتالي لا يرد الاعتراف، لكن لوجود إشكال آخر، مو إشكال آخر على تصوير أن المستظهر هو الاحتمال الأول، مو إشكال آخر على الآية، لا، لوجود إشكال آخر غير هذا الذي ذكرناه، هذا الإشكال يفيد أن المستظهر ليس هو الاحتمال الأول بل هو الاحتمال الثاني. طبعا الاحتمال الثالث هو هذه تكلفة المدار بين الاحتمال الأول والثاني، فحينئذ يصل السيد الصدر في البحث الخارج إلى عدم رد هذا الاعتراض والتسليم به. لكن لماذا؟ لمقدمة طويلة تحتاج إلى مراجعة البحث الخارج. قد تسألون هنا لماذا لا نأتي بهذه المقدمة حتى ننتهي إلى نتيجة كما فعلت ذلك في بحوث سابقة؟ أقول تلك البحوث كانت مهمة ولن تحصلوا هذه النتيجة في البحث الخارج. هذا المقدار لا ليس مهما، لأنه سيأتي أن عمدة الأدلة على حجية خبر الواحد وسير الإقلائيين، ولكن هذه بحوث مبحوثة فنوردها ولا داعي للإطالة فيها، ونترك ما يطال فيها إلى البحث الخارج. هذا هو الاعتراض الأول ورد الاعتراض. خلينا نطبق الأمر. وين طبقنا الوين؟ ويوجد اعتراضان مهمان على الاستدلال بمفهوم الشرط في المقام. أحدهما أن الشرط في الجملة، يا جملة، الجملة الشرطية في آية النبأ مسوق لتحقق الموضوع، وفي مثل ذلك لا يثبت للجملة الشرطية مفهومون واضح. والتحقيق أن الجزاء وهو وجوب التبين من عندي هاي العبارة لا خلاف في تصويره، بينما الموضوع والشرط في الجملة الشرطية المذكورة يمكن تصويرهما بأنحاء. فالخلاف وين؟ في الموضوع والشرط. منها هذا الاحتمال الأول، أن يكون الموضوع طبيعي النبأ والشرط مجيء الفاسق به، فكأن الآية تقول إن النبأ إذا جاءكم الفاسق به فتبينوا، فذات طبيعي النبأ هي الموضوع من عند التكملة، والشرط هو مجيء الفاسق به. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، أن يكون الموضوع من عند التكملة ليس طبيعي النبأ بل هو نبأ الفاسق، والشرط مجيئه أي مجيء الفاسق به بالنبأ، فكأنه قال، يعني كأن الآية قالت نبأ الفاسق إذا جاءكم به فتبينوا، أو الفاسق إذا جاءكم بنبئه فتبينوا. ومنها هذا الاحتمال الثالث، أن يكون الموضوع الجائية بالخبر، يعني الجائية بالنبأ، يعني المنبئ، يعني المخبر، والشرط فسقه، فكأن الآية قالت الجائي بالنبأ بين قوسين المنبئ إذا كان فاسقا فتبينوا عن خبره. ولا شك في ثبوت المفهوم في النحو الأخير. يا النحو الأخير الاحتمال الثالث الذي اقترحه صاحب الكفاية. لماذا أقول اقترحه؟ لأن البعض يعتقد أنه لم يتبنى. أنا عندما رجعت العبارة أشعر بوجود تبني له، لأنه يطرح الرأي الثاني على نحو الاحتمال. لكن على كل حال ما نستطيع أن نثبت ذلك لأن لسنا في مقام تدريس الكفاية. قال لعدم كون الشرط حينئذ محققا للموضوع. ليش؟ لأن الموضوع هو المنبه والشرط فسقه، والشرط وهو الفسق ليس محققا للموضوع بل هو صفة من صفاته. كما لا شك في عدم المفهوم في النحو الثاني. يا هو النحو الثاني الشرط هو مجيء الفاسق بالنبأ، والموضوع هو نبأ الفاسق، لأن الشرط حينئذ هو الأسلوب الوحيد لتحقيق الموضوع. وأما في النحو الأول وهو أن الموضوع طبيعي النبأ والشرط مجيء الفاسق بالنبأ، فالظاهر ثبوت المفهوم، وإن كان الشرط محققا للموضوع لعدم كونه هو الأسلوب الوحيد لتحقيقه. ليش؟ لأن النبأ يمكن أن يتحقق بمجيء العادل به، وفي مثل ذلك يثبت المفهوم كما تقدم توضيحه في مبحث مفهوم الشر. والظاهر من الآية هو النحو الأول. لماذا لم يذكر أحد ذلك؟ نقل السيد الهاشمي عن السيد الصدر رحمة الله عليه، السبب هو أن الضمير في فتبينوا يرجع إلى طبيعي النبأ وأشكل عليه، لكن السيد الصدر لديه إشكال، ممكن له أن يرد هذا الإشكال، لكن لديه إشكال آخر يثبت أن الاحتمال الأول ليس هو الاحتمال الثاني، ليس هو المستظهر من الآية الكريمة. فالمفهوم إذن ثابت، لا ترجون تكلفون الملاحظة، لكن السيد الصدر في البحث الخارج وصل إلى أنه لا يمكن أن يستظهر هذا النحو من الآية الكريمة. ناخذ الشرط الثاني بنحو الاعتراض الثاني بنحو اللي يكفي الوقت له. الاعتراض الثاني، حاصل هذا الاعتراض أن الآية الكريمة عللت الأمر بالتبين مخافة أن يصاب قوم بجهالة. الجهالة تعني عدم العلم، يعني مخافة أن يصاب قوم من تصرفكم عن عدم علم. طبعا هي الآية وين وردت؟ أحد الفسقة الوليد هو اللي في قضية أنه ذهب إلى قبيلة من القبائل وادعى أنها مرتدة، فطبعا النتيجة شنو؟ راح تصيبون هذا القوم بجهالة من سلب وقتل وكذا على خبر فاسق. لكن يمكن التعميم في التعليل بأن نقول التعليل قال كي لا يصاب قوم بجهالة وعدم علم، فحينئذ نعمم، لأن المورد لا يخصص الوارد، فكل خبر حينئذ نستطيع أن نقول يؤدي إلى أن يصاب قوم بجهالة يعني وعدم علم، حينئذ يفترض أن تتبينوا
عن يفيد العلم.
يعني حسب عدنان، بس أبدأ أوضح أنه يمكن الانتقال من أسباب النزول يمكن الانتقال إلى شيء آخر، وهو أنه مو بالضرورة هذا المورد الخاص، وإنما في كل حالة يصاب بها قوم بجهالة وعدم العلم يشترط في تلك الحالة التبين. بس بعدين نجي إلى مسألة أنه إذا نعمم لكل خبر غير علمي. الآية قالت أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، والجهالة تعني عدم العلم. فالتعليل يقول أنه كل خبر لا يفيد علما ويترتب عليه أن تصيبوا قوما بجهالة بسبب عدم العلم هذا فيجب التبين عنه. وحينئذ التعليل وإن كان مترتبا وجوب التبين على مجيء الفاسق بالنبأ، لكن التعليل يعمم، فالتعليل قال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وحينئذ هذا التعليل يفيد أن كل خبر لا يفيد علما يجب التبين عنه. هو وإن كان وجوب التبين في الآية الكريمة في منطوقها قدم صب على مجيء الفاسق بالنبأ، لكن التحليل يعمم، حينئذ نقول بأن المراد من التحليل لأنه علل بإصابة القوم بجهالة وعدم علم، فحينئذ نقول إذن كل خبر لا يفيد علما يجب التبين عنه، تماما كما يقول الطبيب للمريض لا تأكل الرمان لأنه حامض. صحيح الحكم بعدم الأكل قد انصب على الرمان، لكن التحليل يعمم، حيث أن التحليل علل عدم جواز أكل الرمان بأنه حامض، فحينئذ التحليل يعمم لكل ما هو حامض ولا يختص بالرمان. فوجوب التبين الذي هو الحكم حينئذ لا يختص بخبر الفاسق، وإنما يشمل حتى خبر العادل، لأن خبر العادل لا يفيد العلم غاية ما يفيده الظن، وحينئذ يمكن أن يحصل منه جهالة، ويحتمل أن تحصل منه جهالة وتصرف بعدم علم، فإذا أيضا الحكم منصب عليه وهو وجوب التبين. وإذا كان يجب التبين عن خبر الفاسق ويجب التبين عن خبر العادل، فهذا يعني أن لا حجية لخبر العادل أيضا حتى إلا بعد التبين عنه، وبالتالي فلا مفهوم للجملة الشرطية في آية النبأ، وبالتالي لا حجية لخبر العادل. يمكن أن تستفاد من مفهوم الجملة الشرطية في آية النبأ بعبارة التعليل هنا يقول أنه يجب التبين عند وجود العلة، بعبارة أخرى إذا وجدت العلة وجد المعلول دائما، والعلة هنا ما هي؟ إصابة القوم بجهالة وعدم العلم، والمعلول ما هو؟ وجوب التبين عن النبأ ما دام لا يفيد علما. بعبارة هذه العلة موجودة في كل خبر لا يفيد علما، وبالتالي لا بد أن يوجد المعلول الذي هو وجوب التبين. إصابة القوم بجهالة وعدم علم موجودة في كل خبر لا يفيد علما، وبالتالي يثبت المعلول الذي هو وجوب التبين عن الخبر سواء كان عن فاسق أو كان عن عادل. وبعبارة مختصرة إن المقتضي، حتى أفرق بين الاعتراض الثاني والاعتراض الأول، إن المقتضي لظهور الآية في المفهوم وهو كونها جملة شرطية وإن كان موجودا لكنه معارض بعموم التعليل، وبالتالي أنا لدي مقتضي لثبوت المفهوم، يوجد مقتضي لثبوت المفهوم، يعني يوجد مقتضي لأن يكون خبر العادل حجة، يوجد مقتضي أنه لا يجب التبين عن خبر العادل، يوجد مقتضي، لكن هذا المقتضي لا يصير فعليا، لا يصير الظهور فعليا لوجود مانع الذي هو التعليل، والتعليل يعم حتى خبر العادل. بعبارة المقتضي موجود في الظهور في المفهوم لكنه لا ينعقد لوجود مانع هو عموم التعليل لخبر العادل. بعبارة ثالثة هذا الاعتراض يقول أني ملتزم بوجود المقتضي للظهور في المفهوم، ليس كالاعتراض الأول ينكر أصل وجود المفهوم، لكن يوجد مانع يمنع من فعلية هذا الظهور في المفهوم. فالفارق بين الاعتراض الأول والاعتراض الثاني ما هو؟ إن الأول ينكر أصل وجود المقتضي للمفهوم، والاعتراض الثاني لا، يقول يمكن أن تدل الآية على المفهوم، يوجد مقتضي في الآية أن تدل على المفهوم، لكن هذا المقتضي لا يكون فعليا بسبب وجود المانع وهو عموم التعليل لخبر العادل. خلينا نقرأ هذا. قال: والاعتراض الثاني يتلخص في محاولة إبطال لإبطال المفهوم. لإبطال المفهوم يعني المقتضي موجود عن طريق عموم التعليل بالجهالة الذي يا هو الذي عموم التعليل يقتضي إسراء الحكم المعلل. يا هو الحكم المعلل وجوب التبين. عن ماذا كان في منطق الآية؟ عن نبأ الفاسق، لكن بسبب التعليل نعممه فنقول يجب التبين حتى عن خبر العادل. لماذا؟ لوجود العلة، نفس العلة الموجودة في خبر الفاسق موجودة في خبر العادل. شنو هي العلة؟ العلة الموجودة في خبر الفاسق فوجب التبين عنه، أصابت القوم بجهالة وعدم علم، وهذه العلة موجودة في كل خبر لا يفيد علما، فحينئذ نسري الحكم بوجوب التبين إلى كل خبر لا يفيد علما، يعني نسريه إلى خبر العادل، إلى سائر موارد عدم العلم. ويجاب على هذا الاعتراض يجاب بثلاثة أجوبة ستأتي، والحمد لله رب العالمين.